بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1007، قال المصنف: لا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخيه، نعم، كما تحرم على الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته، كما لا تحرم على الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته. لا تحرم يعني بالحرمة التكليفية على اللائط. اللائط هو الفاعل اللي قام بعملية اللواط والعياذ بالله. بنت أخت الملوط، لأن المحرم عليه أخت الملوط يعني المفعول به، أخت الملوط يعني المفعول به، أخت حرام عليه يتزوجها، لكن بنت أخته مو حرام. لماذا؟ لأن ما ورد عندنا بالنصوص والروايات إلا حرمة الأخت، أما بنت الأخت ليست حرام. ولا بنت أخيه يعني بنت أخي الملوط، هذا أيضا ليست حرام عليه. كما لا تحرم على الملوط، الملوط يقصد به المفعول به يعني اللي وقع عليه عملية اللواط، أم اللائط يعني أم الفاعل، لأنه اللائط الفاعل هو اللي تحرم عليه ماذا؟ أم الملوط. أما الملوط اللي هو المفعول به لا تحرم عليه أم اللائط الفاعل، نعم، ولا بنته ولا أخته، يعني المفعول به لا تحرم عليه لا أم اللائط الفاعل ولا بنته ولا بنت اللائط ولا أخت اللائط، عليكم السلام ورحمة الله. والوجه في ذلك لأنه كما قلنا المدار على الروايات والأخبار، الروايات ذكرت والأخبار أن اللائط الفاعل تحرم عليه أخت الملوط وبنته وأخته وأم أم الملوط. أما الملوط المفعول به فلا تحرم عليه لا أم اللائط ولا بنته ولا أخته، نعم. مسألة 1008، يحرم الزواج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة. الآن وصل حديثنا إلى نوع جديد من أنواع التحريم بالسبب. إحنا ذكرنا التحريم بالسبب متعدد، ذكرنا المصاهرة، ذكرنا الكفر، ذكرنا مثلا الزنا، اللواط. هسه الآن عندنا سبب جديد، ما هو؟ الزواج حال الإحرام للحج أو العمرة. مر علينا إذا تذكرون من تروكات الحج في حالة الإحرام إنه يحرم على المحرم أن يعقد عقد الزواج لأنه محرم للحج أو العمرة. إذا انتهى من حجه وعمرته وإحرامه لا مانع إنه يعقد على امرأة، بس ما دام هو محرم يعني لبس ثوب الإحرام ولبى، بعد يحرم عليه أن يتزوج يعقد الزواج. لهذا قال يحرم الزواج سواء كان زواج دائمي أو منقطع حال الإحرام، يعني حال تلبس المكلف بفعل الإحرام للحج أو العمرة. الإحرام يبدأ بمن؟ يوصل للميقات، يلبس ثوبي الإحرام من غير المخيط، يلبي، ثم يصبح محرما. وإن لم تكن المرأة محرمة، حتى لو كان المرأة اللي يريد يعقد عليها محللة، محلة من إحرامها، يعني ليست في حالة الإحرام، لأن المدار على الحرمة منه بالنسبة للعاقد مو المعقود عليها، نعم. لهذا قال وإن لم تكن المرأة محرمة يعني مثله في حالة إحرام، لأن قلنا المدار بالحرمة على العاقد مو وليس على المعقود عليها، هو كعاقد محل أو محرم، نعم. فلهذا قال وإن لم تكن المرأة محرمة أي في حالة إحرام. إذن سواء كانت المرأة محرمة أو ليست محرمة يحرم عليه أن يعقد عليها، لأن مدار الحرمة على العاقد. ويقع العقد فاسدا، يعني لو شخص خالف هو بحالة إحرام وعقد على امرأة، راح نتكلم مرة من حيث الحرمة الوضعية الصحة والفساد، وتارة أخرى نتكلم من حيث الحكم التكليفي تحرم عليها أو لا تحرم عليه. قال ويقع العقد فاسدا، يعني لو الزوج في حال الإحرام خالف وعقد على امرأة سواء كانت هاي المرأة محرمة أو ليست محرمة، هل العقد صحيح أو فاسد؟ المصنف قال من حيث الحرمة الوضعية العقد فاسد. ويقع العقد فاسدا يعني وضعا، وضعا يعني ليس بالصحيح، باطل كأنه غير موجود. حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة، يعني ماكو فرق سواء كان هو عالم بالحرمة، يعني عالم بالحكم أو جاهل بالحكم، لأن مدار الحرمة الوضعية ليست علاقة، ليست لها مناط أو ارتباط بالعلم وعدمه. العقد فاسد لأنه غير صحيح. حتى مع جهل الرجل المحرم اللي هو في حالة الإحرام بالحرمة، هذا يسموه جهل بالحكم، يعني ما متعلم وما يعرف انه حرام على المحرم انه يعقد عقد زواج، ما متعلم هذا الشيء، جاهل به. هذا معنى جهل الرجل المحرم بالحرمة، جاهل بالحكم، ما متعلم انه هذا امر محرم على الشخص المحرم. ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبدا، يعني كان عنده علم ومبلغين انه الشخص اذا احرم حرام عليه يعقد عقد الزواج، وهو خالف وعقد، هاي المرأة تحرم عليه مؤبدا بمجرد العقد، دخل او لم يدخل. نعم، تحرم عليه مؤبدا يعني بعد ما يجوز لها الزواج بها الى يوم القيامة. نعم. مسألة 1009: لا يجوز للمحرمة ان تتزوج برجل ولو كان محلا. طبعا المسألة السابقة كانت تتكلم عن سببية حرمة الزواج بسبب الإحرام بالنسبة للزوج، هسه الآن رح نتكلم عنوان هاي المسألة، حرمة سببية حرمة الزواج بالإحرام بالنسبة لمن؟ للزوجة. لا يجوز للمحرمة يعني المرأة التي دخلت في حالة الإحرام لحج أو عمرة أن تتزوج برجل، يعني أيضا حرام عليها أن تعقد على رجل، ولو كان محلا يعني ولو كان هذا الرجل ليس في حالة إحرام، محلا يعني ليس محرما، ما داخل بحالة إحرام. ولو فعلت يعني لو خالفت وقبلت وعقدت مع الرجل هذا الزواج، عقد الزواج وهي في حالة الإحرام، بطل العقد مطلقا، بطل العقد من وكون فاسد وضعا، هاي من حيث الحرمة الوضعية. مطلقا شنو يعني مطلقة؟ يعني عالم بالحكم أو جاهل به، حال حال الرجل، الرجل أيضا عالم جاهل من حيث العقد، العقد فاسد باطل، لأن قلنا المدار ما مدار الحرمة ما متعلق على العلم وعدمه. ومع علمها بالحرمة يعني تعرف أنه المحرمة يحرم عليها أن تعقد عقد الزواج في حالة الإحرام، تحرم عليه مؤبدا لكن على الأحوط لزوما، يعني عقدت مع الرجل وتعلم أنه حرام عليها تعقد عليه بحالة الإحرام، راح يحرم عليها مؤبدا على الأحوط لزوما. الفرق بين الرجل والمرأة أنه الرجل مع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبدا فتوى، أما المرأة مع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا احتياط لزومي. نعم، هذا من حيث الحكم التكليفي. مسألة 1010: إذا لم يأتي المحرم أو للمحرمة بطواف النساء، إذا لم يأتي المحرم أو المحرمة بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة، لم تحل لهما الممارسات الجنسية التي حرمت عليهما بالإحرام. الشخص إذا دخل في حالة الإحرام سواء كان رجل أو امرأة تحرم عليه كل فعل التذاذي مع الزوجة، مثل اللمس، التقبيل، الإدخال، الحضن بشهوة، هذا كله حرام حالة الإحرام. نعم، متى تحل؟ بالنسبة للحج يوم 10 ذي الحجة، مر علينا إذا تذكرون في كتاب الحج، يوم 10 ذي الحجة الحاج من يؤدي أعمال يوم 10 ذي الحجة، يعني يذبح، يكمل الحلق ويكمل الهدي ماله، ويرجع وين؟ طبعا يكمل عرفة ثم المزدلفة ثم مينا، ثم يرجع يسوي طواف الإفاضة ويصلي ركعتي الطواف، وبعدين يسوي طواف النساء ويصلي ركعتي طواف النساء، حينئذ تحل له الاستمتاعات الجنسية، بعد يحل له امرأته. نعم، أما قبل هذه الفترة لا يحل له ذلك. هذا بالنسبة للحج. بالنسبة للعمرة، العمرة مر علينا إذا تذكرون هي 5 أعمال، نعم، إحرام ثم طواف ثم ركعتي الطواف ثم السعي. من يخلص السعي ماذا؟ تنتهي أعمال العمرة المفردة. نعم، بعد الطواف بعد الطواف وركعتي الطواف كون يسوي طواف النساء وركعتي الطواف، من يخلص طواف النساء تحل له النساء. أما قبل هاي الفترة يحرم على الزوج كل الاستمتاعات الجنسية من قبيل التقبيل، اللمس، الإدخال، الضمن، والوطأ وغيرها التي حرمت عليهما يعني الزوج والزوجية بالإحرام. وإذا أتيا به في أي وقت بعد ذلك ارتفعت الحرمة. هذا يحصل عند بعض الناس اللي يجهل أنه أكو شيء اسمه طواف النساء، يعرف فقط طواف الإفاضة، يطوف ويرسل لركعتي الطواف ويمضي. شخص مثلا لو حصل من هذا الأمر وبعدين أعلمنا أنك أنت ما طفت طواف النساء، إذن زوجتك محرمة عليك، ما يحق لك تلمسها بشهوة أو ضم أو ما شابه ذلك، أو لمس أو تقبيل أو إدخال. طيب متى تحل له؟ إذا أتى بطواف النساء، لو هو يرجع ويؤدي طواف النساء ويصلي ركعتي الطواف أو ينيب عنه شخص آخر إذا لم يستطع الرجوع إلى مكان النسك، يعني مثلا هو رجع إلى بلد العراق بعد ما يقدر يرجع لأن لأيام الحج، يقدر يعطي نيابة شخص ينوب عنه يطوف، يطوف عنها في ذلك، ثم بعد ذلك تحل له. وإذا أتيا هاي ألف الاثنين يعني المحرم والمحرمة به يعني بطواف النساء في أي وقت بعد ذلك، يقصد في أي وقت من بعد أن لم يأتيا به في مورد الحج أو العمرة، ارتفعت الحرمة. من أما هو يروح يطوف طواف النساء وتحل له امرأته، أو ينوب عنه شخص، والشخص اللي ينوب عنه يبلغ أنه أنا طفت لك طواف النساء وصليت لك ركعتي الطواف، حينئذ يتحل له امرأته وترتفع هذه الحرمة. نعم تفضلوا. نعم لا لا، بالنسبة للإحرام نعم، إذا كان هو لا يحل من إحرامه إذا بعد ما يمكن بالمناسكة، وإذا ما حل من إحرامه يعني لا يصح عقده عن النساء الأخريات. أي إذا هكذا العقد ما له صحيح إذا حل من إحرامه.
أي
الثاني تبقى زوجة له، لا تفترق عنه، بس غاية الأمر يحرم عليه الاستمتاعات الجنسية، هي تبقى زوجته ما تفرق عنه، بس غاية الأمر بس الممارسات الجنسية حرام، ما يقدر يتقرب لها لأنه هو لا زال محرم بالنسبة إلها، بالنسبة للممارسات الجنسية لا زال محرما. متى يحل من إحرامه؟ إذا أتى بطواف النساء، فنقول له بعد الآن طواف النساء ما يحل إليك. طبعا انتم مر علينا اذا تذكرون بالحج الاحرامات تبدي شيء فشيء فتسقط، يعني المحرمات مال الاحرام، يعني مثلا من يطوف طواف الافاضه يسقط عنه مساله النظر في المراه، اسقاط الشعر، عقد العقد على النساء، بس نعم بعدين من يطوف طواف النساء يحل له النساء ما عدا الصيد والطيب. اذا خلص جميع اعمال الحج يحل له الطيب مثلا أو الصيد، لأن هاي تبدي شيء فشيء. نعم. مسألة 1011، لا يجوز الدخول بالزوجة قبل إكمالها 9 سنين، ولكنه لو فعل لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان قد أفضاها. بالنسبة للرجل إذا راد يتزوج بنت صغيرة مثل عمرها 7 أو 8، هل هذا يصح العقد أم لا؟ الجواب نعم، يصح العقد على الصغيرة فتصبح زوجة إليك، ولكن يحرم على الزوجة الدخول بهذه الصغيرة إلا بعد بلوغها، كنت تبلغ 9 سنين كاملة هلالية ثم بعد ذلك يحل له الدخول بها. العقد صحيح بس والاستمتاعات الأخرى الجنسية هم مثل التقبيل والحضن هم يجوز، لكن فقط الإدخال حرام إلى أن تبلغ. إذا بلغت 9 سنين يحل فيها الإدخال. أما لو شخص ارتكب معصية وخالف وأدخل بالصغيرة اللي ما بلغت 9 سنين، هنا ما هو حكمه؟ الفقهاء اختلفوا، بعضهم قال ما دام دخل بيها وبعدها ما بالغ 9 سنين حرمت عليه حتى ولو كان بعد بلوغها، وبعض الفقهاء قال لا تحرم عليه، وبعض الفقهاء فصل قال إذا كان دخوله سبب الإفضاء فهو ماذا؟ محرم، وإذا لم يسبب الإفضاء فليس محرم. شنو معنى الإفضاء؟ من يذكر لنا إياه؟ أحسنتم. أحسنتم اتحاد مسلك البول والحيض واحدا. فأكو أقوال بالمسألة، ثلاث أقوال. المصنف ما هو رأيه؟ المصنف يقول لا تحرم عليه حتى ولو سبب لها ماذا؟ الإفضاء، لأن ماكو دليل تام على الحرمة. لهذا قال لا يجوز، يعني تكليفا وشرعا للزوج الدخول بالزوجة، لأن إذا عقد عليها وهي صغيرة عقد صحيح واستمتاعاتهم يجوز ويحل له ذلك، لكن إلا الإدخال قبل إكمالها 9 سنين، كنت كمل 9 سنين قمرية، ولكنه يعني لكنه منه الزوج لو فعل، يعني لو أدخل بالصغيرة لم يحرم عليه، يعني على الزوج وطئها، يعني وطئ الزوجة بعد بلوغها، لأن هذا قول لبعض فقهائنا إنه يحرم عليه وطئها بعد بلوغها ويبقى يجب عليه أن ينفق عليها، هذا قول لبعض فقهائنا. المصنف هذا عند القول غير ثابت، لم يحرم عليه وطئها، يعني وطئ الزوجة بعد بلوغها، يعني يجوز للزوج أن يطأها بعد بلوغها، وإن كان قد أفضاها. هذا يريد يشير بالمصنف علما للقول الثالث اللي فصل، قال إذا ما أفضاها ما تحرم عليه، وإذا أفضاها تحرم عليه. المصنف يقول هي ما تحرم عليه حتى على القول الثالث اللي يقول بالإفضاء هي ليست حرام، فيجوز ماذا؟ أن يدخل بها، ويجوز له أن يطأها ولو كان بعد بلوغها، وإن كان قد أفضاءها، يعني سبب الدخول بها اتحاد مسلك البول والحيض وجعله مسلكا واحدا. نعم. مسألة 1012، تحرم المطلقة 3 على زوجها المطلق لها. نعم تفضلوا. تحرم بس وطئها، بس تبقى زوجة له ويجب عليه الإنفاق عليها. نعم. أي فقط الوطأ يحرم، بس تبقى زوجته واجب عليه ينفق عليها. نعم. الآن راح نصل إلى سبب جديد من أسباب حرمة النساء بالسبب، وهو لو حصل عندنا طلاق 3 مرات، أو حصل عندنا طلاق 9 مرات. هذا يحرم المرأة على الرجل، بس اللي حصل 3 طلقات تحرم حرمة مؤقتة مو دائمية، وإذا حصل 9 طلقات تحرم حرمة مؤبدة. نعم. لهذا قال تحرم المطلقة 3. كيف تطلق 3؟ شخص متزوج امرأة طلقها ثم رجعها، بعد مرة أخرى طلقها ثم رجعها، والمرة الثالثة إذا طلقها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. هذا ورد في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. هاي عقوبة، عقوبة الشارع جعلها عقوبة عليه، اللي طلق زوجته 3 مرات عقوبة تأديبية، تحرم عليه المرة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، تتزوج غيره ويدخل الغير بها، وزواج دائمي ودخول بالقبول، وثم إذا طلقها الزوج الثاني بفراق أو وفاة يلا تحل له للزوج الأول أن يرجع ويعقد عليها مرة أخرى. هاي عقوبة تأديبية الشارع جعلها عليه، إذا فعل ذلك راح تحرم عليه، بس هاي سموها حرمة مؤقتة. ليش سموها حرمة مؤقتة؟ لأن متوقف على المحلل، إذا زوجت غيره وغيره دخل وفارقها يحق له أن يرجع إليها بعقد جديد، يسموها الفقهاء حرمة مؤقتة. نعم. قال نعم لو تزوجت بغيره، طبعا زواج دائمي ليس منقطع، سيأتينا إن شاء الله شروط المحلل. 2، ودخل بها، يعني ما يكفي فقط عقد، كون دخول. هاي طبعا شنو سببه؟ لأن هذا أمر عسير على الزوج الأول، إنه زوجته تزوج غيره ويدخل بها غيره، بس عقوبة تأديبية إلى ودخل بها فطلقها. فطلقها هذا نوع من أنواع الفراق، أو مثلا توفى زوجها عنها. نعم. حلت لزوجها الأول، يعني يحل له بعد فراق الزوج الأول أن يعقد عليها من جديد، حلت له. على تفصيل يأتي إن شاء الله في أحكام الطلاق، لأن راح يأتينا أنه هذا المحلل بشروط وشروط أخرى. وأما لو طلقها 9 فهي تحرم عليه مؤبدا. كيف يطلقها 9؟ طلقها ورجعها، طلقها مرة ثانية ورجعها، طلقها مرة ثالثة قلنا تحرم عليه، ماذا تفعل؟ راح تذهب تتزوج غيره، والشخص الزوج الغير يدخل بها ويطلقها أو يفارقها بوفاة، ثم يرجع هو عقد عليها عقد جديد. طلقها صارت يا طلقة 4، رجعها ثم طلقها ورجعها صارت 5، طلقها 6 حرمت عليه. ذهبت تزوجت غيره ورجعت إليه بعد فراق بطلاق أو موت، ثم طلقها إيش قصر؟ 7، ثم الثامنة، بالتاسعة إذا حصلت منه تحرم عليه حرمة مؤبدة. نعم، يصير يسموه الطلاق التسعي، 9 طلقات. نعم، قال وأما لو طلقها 9 فهي تحرم عليه حرمة مؤبدة إلى يوم القيامة، بعد ما يجوز ليعقد عليها حتى لو فارقت زوجها الثالث اللي نسميه المحلل الثالث. نعم، ما يصح. نعم، لا لا لا، في أزمنة متعددة إن شاء الله راح يأتينا، ما يصح يقولها أنت طالق 3 أو يقول لها أنت طالق طالق طالق، لأن هذا الطلاق الثلاثي يصح على رأي أبناء أهل العامة، أما على رأينا الإمامية هذا الطلاق لا يصح بتفصيل. بعض فقهائنا قال باطل مطلقا، وبعض فقهائنا قال يصح ولكن تقع طلقة واحدة، وقوله أنت طالق طالق الاثنين والثلاثة تقع لغوا. وبعض فقهائنا فصل قال إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق تقع طلقة، وإذا قال أنت طالق 3 كله يبطل. عندنا إن شاء الله راح يأتينا في باب الطلاق تفصيله، بس هذا مو يعني بمجلس واحد، ما عندنا إحنا طلاق بمجلس واحد، لا، يكون يطلقها ويرجعها بعد فترة مرة أخرى، يطلقها مرة أخرى ويرجعها، المهم يكون بمجلسين، إذا كان بمجلسين أو أكثر هذا حينئذ يتعدد الطلاق، أما بمجلس واحد يقولها أنت طالق 3 أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا يسموه الطلاق الثلاثي، هذا ما يصح على مذهبنا أهل البيت. نعم، أي تبقى زوجة إليه وبس ينحسب عليه طلقة، عليه طلقة، ماكو فرق سواء طلقها ورجعها أثناء العدة أو طلقها وانتهت رجع انتهت عدتها ورجعها بعقد جديد، اثنينات ينحسبن عليه طلاق، من قوله أنت طالق ينحسبت عليه طلقة. نعم، لهذا يمكن لو طلقها 3 طلقات بطهر واحد مثلا، بس احنا نشترط بالشسمة بالطلاق أنه يكون ماذا؟ بطهر، بطهر يعني من دون مقاربة. نعم، إذا متوفرة كل شروط الطلاق تنحسب عليه عدد الطلقات. نعم، من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب. نعم، بمعنى يقصد المصنف أنه يشترط في الزواج العقد الدائم، راح نذكر بعض الأحكام اللي تخصه، من ضمنها الإنفاق الواجب، أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته. ومعنى أحكام العقد الدائم يعني شنو حقوق الزوج على زوجته وما هي حقوق الزوجة على زوجها، هذا معنى أحكام العقد الدائم. مسألة 1013، يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها. أولى حقوق الزوج على زوجته يحرم بالحرمة التكليفية على الزوجة المتزوجة بالزواج الدائم أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها، ما يجوز تكليفا وشرعا تخرج من الدار من دون أن تستأذن زوجها، هذا طبعا الحق ذكرته الروايات. طيب، ثم قال المصنف وإن لم يكن ذلك منافيا لحقه في الاستمتاع بها. بعض فقهائنا قال عندهم خلاف بهذه المسألة، بعض فقهائنا قال يحرم على الزوجة أن تخرج من بيت زوجها من دون إذن مطلقا، سواء كان خروجها ينافي حق الاستمتاع أو كان خروجها لا ينافي حق الاستمتاع كما هو رأي السيد المصنف. مرة امرأة تخرج وزوجها موجود في الدار وهو مثلا يطلبها للاستمتاع أو الاستلذاذ، هذا حرام يسموه منافي لحق الاستمتاع. ومرة المرأة تخرج من بيت زوجها بس ما ينافي حق الاستمتاع لأن هو ما موجود، هو موجود في العمل أو في السفر، هذا يسموه خروج غير منافي لحق الاستمتاع. فحينئذ من المحرم بيناتنا من الخروجين؟ المصنف عند الخروج مطلقا من دون إذن الزوج سواء نافي حق الاستمتاع أو لم ينافي، هذا محرم تكليفا وشرعا. بعض فقهائنا أي محرم مطلقا، بعض فقهائنا فصل قال إذا خروجها ينافي حق الاستمتاع فهو محرم، أما إذا خروجها ما ينافي حق الاستمتاع فهو ليس محرم. أكو تفصيل. المصنف يريد يشير إلى هذا التفصيل، يقول الخروج هذا محرم مطلقا، وإن لم يكن ذلك الخروج منافي لحق الزوج في الاستمتاع بها، كما لو خرجت في فترة عمل الزوج أو سفره، هو غير منافي بس مع ذلك مأثومة تكليفا وشرعا، حرام. نعم، والمصنف ذكر وإن لم يكن ذلك منافي، يريد يشير بهذا القيد إلى عدم هذا القيد كما قيده بعض الفقهاء. نعم، لحق الاستمتاع بها، ويجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها متى شاء. الآن نتكلم عن الحق الثاني. الحق الأول للزوج إنه على زوجته إنها ما تخرج من داره بدون إذنه. الحق الثاني إنه تمكنه من الاستمتاع والاستلذاذ من نفسها متى ما شاء. نعم، يعني من ناحية التقبيل، الحضن، الإدخال، هذا هذا معنى الاستلذاذ والاستمتاع، يعني حقه بالفراش أو الاستمتاع، وليس لها منعه من المقاربة. يعني ليس للزوجة أن تمنع زوجها من حصول المقاربة، أي الحق، حق الفراش الزوجي، ونحوها من الممارسات الجنسية كالتقبيل، الحضن، التفخيذ، هذا ليس لها ذلك، المتعارفة، إلا لعذر شرعي، يعني إلا إذا كانت معذورة شرعا. مثال ذلك، مثلا هي ما مكنت من المقاربة لأنها في فترة الحيض، والزوج يحرم على زوجته وطئها في هذه الفترة، هي معذورة شرعا. اثنين، لو كانت مريضة والمرض يمنع من حصول المقاربة بسبب المنع الطبي، وكان يسبب لها الضرر أو الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، هي معذورة شرعا، لها حق أن لا تمكنهم من المقاربة. ثلاثة، هاي طبعا رح نعطي أمثلة العذر الشرعي. ثلاثة، من الأعذار الشرعية أيضا السفر لأداء فريضة الحج، لو كانت هي ما موجودة أو مسافرة لكي تؤدي فريضة الحج، هاي معذورة حينما لا تمكنهم من المقاربة أو التواجد عنده. رابعا، لو كانت محرمة لأجل الحج والإحرام، مثلا للحج أو العمرة، يحرم على الزوجة أن تقارب زوجها، هذا أيضا معذورة شرعا. هاي أمثلة، بعض الأمثلة، وتوجد أمثلة أخرى. هاي أربعة أمثلة للعذر الشرعي. فإذا عملت بوظيفتها، يعني لم تخرج من داره بغير إذنه، لم مكنت زوجها من نفسها متى ما شاء، استحقت النفقة، يعني الزوجة تستحق النفقة على زوجها. من ما هي النفقة؟ من الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب شأنها بالقياس إليها. النفقة الواجبة للزوجة على زوجها، أولا أن يوفر لها غذاؤها، اثنين لباسها، ثالثا المسكن الذي تسكن فيه، نعم، وسائر ما تحتاج إليه بحسب شأنها، يعني مثلا ما تحتاج إليه لأغراض التجميل، ما تحتاج إليه لأغراض مثلا العلاج من المرض، ما تحتاج إليه لأجل الذهاب والسفر، النفقة النقل، هاي كلها واجب على الزوج. نعم، وغير ذلك مما تحتاجه بحسب حالتها الاجتماعية، تحتاج تشتري بضاعة من السوق، ملابس، أي شيء تحتاجه بحسب شأنها ضروري لحياتها، يجب على الزوج أن يوفرها وينفق عليها. بس يبقى السؤال، مقدار الإنفاق إيش قد ينفق الزوج؟ الراعي بشرطين، أولا حسب شأنها العرفي وحسب مكانتها الاجتماعية. مرة امرأة هي مثلا بنت من عائلة غنية، متعودة تلبس، تركب، تشتري، تأكل هذا النوع من أنواع الطعام، المسكن اللي يناسبها بحسب حالها وشأنها، ما تقعد مثلا بمسكن بغرفة أو غرفتين، متعودة بثلاث غرف، غرفة خاصة لأطفالها، هاي حسب شأنها واجب على الزوج يوفرها. ومرة امرأة لا، بحسب شأنها الاجتماعي والعرفي مع عائلتها ما تحتاج هاي الأشياء، تحتاج بيت ولو كان بغرفتين، تحتاج مثلا نوعين أو ثلاث من الملابس أو غذاء خاص، نعم، أو مو من شأنها تلبس ذهب، نعم، وأكو امرأة من شأنها تلبس ذهب حسب حالها ومكانتها الاجتماعية والعرفية عند أهلها، هي متعودة من قبل زواجها تلبس ذهب، هذا لازم يوفرها الزوج حسب النفقة مالته. هاي واحد. اثنين، هذا الراعي بالقياس إليه، يعني يكون هو متمكن منه، رجل غني يقدر يوفر مسكن، واجب يوفر، يقدر يشتري ثلاث أو أربع أنواع من اللباس أو غذاء متنوع، واجب عليه يوفر بالقياس إلى شأنه، يعني مراعاة ما يتمكن الزوج منه. أما إذا كان حالته متوسطة فعلى قدر الحالة المتوسطة، إذا حالته فقيرة على قدر الضروري الضروري. فلهذا المصنف قال وسائر ما تحتاج إليه بحسب شأنها، هذا المقدار والمناط في كمية مقدار النفقة بحسب ما كانت الاجتماعية وشأنها العرفي، يعني بيئتها اللي كانت تعيش بيها قبل الزواج، بالقياس إليه يعني مع مراعاة ما يتمكن الزوج منه بحسب حاله وشأنه من النفقة بحسب وضعه المالي مقدار ما يستطيع دفعه. نعم، إذن الراعي أمرين، شأنها الاجتماعي والعرفي ومقدار الوضع المالي للزوج، الراعي ذن الأمرين. نعم، مسألة 1014، إذا نشزت الزوجة على زوجها بأن منعت نفسها عنه مطلقا، لم تستحق النفقة عليه سواء خرجت من عنده أم لا؟ إذا نشزت، ما معنى النشوز؟ النشوز هو الخروج عن الطاعة أو أداء الحق. مرة الزوج هو يحصل عنده نشوز ما يؤدي حقوق الزوجة، ومرة الزوجة هي يحصل عندها نشوز، يعني تخرج عن طاعة زوجها ولا تعطيه حقوقه. الآن رح نتكلم على نشوز الزوجة. إذا نشزت الزوجة عن زوجي على زوجها، كيف ما معنى النشوز؟ إنه ما تعطيه حقه. مثال ذلك بأن منعت نفسها عنه، يعني ما تسمح له بالمقاربة، ما تسمح له أو تمنعه من الممارسات الجنسية، هذا منع الحق الشرعي. منعت نفسها عنه، مرة تمنع نفسها مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني في كل الأوقات والأزمان والحالات تمنع من أن يقترب إليها، هذا مطلقا. هنا إذا حصلت إنها ناشز لم تستحق النفقة، لأن إذا نشزت سقط وجوب دفع نفقتها، يعني بعد ما واجب عليه يدفع لها لا غذاء ولا ملبس ولا مسكن ولا يسمح لها بالخروج إلى حق. نعم، تسقط النفقة عليه سواء خرجت من عنده، يعني خرجت من داره وبقت عند بيت أهلها مثلا، أم لا، أم بقت موجودة في داره. في كلا الأمرين هو مواجب عليه ينفق عليها، هاي إذا منعت نفسها مطلقا في كل الأوقات والأحوال والأزمان. وأما إذا منعت نفسها عنه في بعض الأحيان، يعني يوم واحد ما سمحت له يتقرب لها بدون عذر، أو يوم واحد مثلا خرجت من داره بدون إذنه، يوم واحد مثلا أو مرة واحدة أو مرتين بس رجعت مرة أخرى، ماذا؟ أدت حقوقه. هنا يسقط نفقتها بالمرة والمرتين أم لا؟ بعض فقهاء قال نعم، حتى بالمرة والمرتين تسقط نفقتها. السيد المصنف يحتاط لزوما بعدم سقوط نفقتها، لأن عند النفقة تسقط فقط إذا أصبحت ناشز مطلقا، مو في بعض المرات أو الأحيان. نعم، لهذا قال وأما إذا منعت نفسها أي الزوج عنه، يعني عن الزوج في بعض الأحيان، يعني مطلق التحق الفراش مثلا أو الاستمتاع الجنسي، في بعض الأحيان يعني في بعض الأوقات والفترات، يوم نصف يوم يومين بس رجعت بعدين، لا لعذر مقبول شرعا، يعني هي ليست معذورة شرعا، ليست فترة حيض أو مرض أو سفر، أو خرجت من بيتها بغير إذنه، هذا النشوز الثاني في حق الزوج. يعني احنا قلنا الزوج له حقين، لا تخرج من داره بدون إذنه وماذا لا تمنع نفسها منه، هذا النشوز الثاني، إنها تخرج من الدار بغير إذنه ما تستأذنه، أو خرجت من بيتها بغير إذنه من دون مسوغ شرعي، يعني من دون عذر، لأنك بعض الموارد معذورة هي شرعا، مثلا خرجت لعلاج مرض ضروري، خرجت لصلة رحمها لأن كان متوقف على زيارة أهلها، أو خرجت مثلا لكي تنقذ نفسها من حريق وقع في الدار، هذا ما نسميه خروج حرام، لا، هذا خروج جائز شرعا. أو هو الرجل كان يضربها ويسيء معاملتها بحيث من تبقى معاه تسبب لها ضرر، أو كان يخوفها أو يرهبها، هاي يسبب لها حرج شديد البقاء معه، هنا الفقهاء يقول يجوز لها تخرج من الدار، هذا ليس خروج بعذر شرعي هذا. نعم بغير مسوغ وعذر شرعي فهنا يسقط النفقة أو لا للمرة والمرتين أو بعض الأحيان. المصنف قال الأحوط لزوما عدم سقوط نفقتها بذلك، بذلك يعني بذلك المنع من حقه أو الخروج من داره. وأما المهار طبعا هاي مسألة خلافية، ليش المصنف بناها الاحتياط اللزومي؟ لأن بعض فقهان عندهم تسقط نفقتها إلا إذا رجعت إلى الطاعة وتابت ثم ترجع نفقتها. المصنف عند المرة والمرتين ما يسقط النفقة، لحوط لزوما يبقى ينفق عليها. وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز، مهر المرأة اللي هو صداق المرأة في نكاحها هذا لا يسقط، لأن المهر واجب بمقتضى أصل العقد، لا دخل له بالنشوز وعدمه. يعني إذا أصبحت ناشز مو معنى أن مهرها يسقط، لا هي تحصل على المهر بأصل العقد. نعم، فلهذا قال لا يسقط بالنشوز بلا إشكال، يعني من دون خلاف في ذلك عند جميع فقهائنا. لأن فقهائنا وين اختلفوا؟ بسقوط النفقة وعدمه، بالنشوز وعدمه، وهل النشوز مطلق أو نشوز لبعض الأحيان، هذا الاختلاف اللي وقع بيناتهم. لكن بالنسبة للنشوز المطلق متفقين نفقتها تسقط، اختلفوا وين؟ بالنشوز الذي لبعض الأحيان. وأما المهر فلا يسقط باتفاق فقهائنا من دون إشكال ولا خلاف في ذلك. لماذا؟ لأن المهر يثبت بأصل العقد لوضوح ذلك، فلا يسقط ويجب عليه أن يعطي لزوجته. نعم اتفضلوا. أي نعم، أي نعم، إذا كان مرة تأخذ إذن مطلق ومرة تأخذ إذن خاص، إذا أخذت إذن مطلق بالخروج فبعد ماكو مشكلة، أي مكان تريد تذهب قد تذهب للطبيب البيت أهلها. ومرة تأخذ إذن خاص تقول له للطبيب فقط بعد ما يجوز المخالفة، إلا تأخذ إذن جديد منهم تقول له الآن أنا ما راح أذهب للطبيب أريد أقصد بيت أهلي تأذن لي، حينئذ لا مانع. لهذا إحنا نقول للزوجة إذا تريدي تأخذين أذن أخذي إذن مطلق حتى ما تتقيدين بأخذ الإذن الجديد مرة أخرى. نعم أيه تستحقها، خرجت بسبب أنه كان يضربها يسيء معاملتها، خرجت لأنه مثلا هو ما ينفق عليها، أي سبب لعذر شرعي تخرج به بحيث الشارع ما يأخذها وما يجعلها مأثومة وعاصية تبقى نفقتها واجبة لازم يدفعها. نعم، وسيأتينا إن شاء الله النفقة تبقى عليه حتى إذا ما أداها تبقى دين في ذمته، يجب عليه أن يؤديه. يعني مثلا هو شهر كامل ما ينفق عليها يبقى دين في ذمته، لازم يسدده بعد حتى مرور الشهر كامل يسدده، دين بذمته يبقى. نعم، مسألة 1015، لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها وإن كان يستحب لها أن تقوم بذلك. إحنا ذكرنا الحق الواجب للزوج على زوجته أمرين فقط، لا تخرج من داره بغير أذنه ولا تمنع نفسها لحقه الشرعي من حيث الاستمتاع فقط. ليس للزوج حق على زوجته خدمة البيت، يعني مو أنه تزوجها لازم هي لازم واجب على الزوجة تحضر له الطعام وتغسل له الملابس وتنظف الدار وترضع الأطفال وتهيئ الطبخ وتخيط الملابس، هاي سميها خدمة البيت، هاي مو واجبة بأصل العقد ولا واجبة بالوجوب الشرعي على الزوجة لزوجها، ما واجبة. نعم نعم، وما شاكلها من مسائل خدمة البيت، لأن خدمة البيت مسائل كثيرة. وإن كان يستحب لها أن تقوم بذلك، عندنا روايات ذكرت أن المرأة حركتها في دارها بركة ولها في كل خطوة لخدمة زوجها أو عيالها حسنة في بعض الروايات. هذا شو استفادوا من الفقهاء؟ أنه مستحب إذا خدمت زوجها خدمت عيالها وأطفالها كل خطوة تخطوها حسنة، وفي بعض الروايات لها حسنة وتسقط عنها سيئة. نعم، إذا قصدت بي القربة إلى الله، يعني قصدت أني أخدم زوجي وعيالي طاعة إلى الله بغية الحصول على ثوابه، إذا قصدت القربة تحصل على ثواب. نعم، لهذا قال وإن كان يستحب لها، أي للزوجة، أن تقوم بذلك، أي أن تقوم بخدمة البيت. نعم، أما مسألة 1016 إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.